بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذه كلمة في حكم السبحة والرد على شبهات حولها لفضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان حفظه الله. وكانت هذه الكلمة في ليلة السبت 18 من شهر صفر لعام 43 بعد 400,000 من الهجرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن ذكر الله عبادة من أعظم العبادات التي جاءت فيها عدة نصوص في الكتاب والسنة، وأمر الله عز وجل بها، أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتسبيح ويدخل في جملة الذكر، وهو قد يطلق على الذكر أي الذكر بالمعنى العام تسبيحا، وليس المقصود التسبيح فقط، بل يدخل في ذلك التهليل والتحميد والتكبير. والذي يعني نريد أن نوضحه في هذه الكلمة هو مسألة عد الذكر، أي عد التسبيح والتهليل والتحميد ونحو ذلك. فاشتهر عند عامة المسلمين من قديم ما يسمى بالسبحة، ويسميت سبحة نسبة إلى التسبيح. فهذه السبحة ما هي وما تاريخها وكيف دخلت على المسلمين، ولا أصل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذا كله سوف نعرفه إن شاء الله في هذه الكلمة الموجزة. فأقول ابتداء، لم يصح حديث واحد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في استخدام السبحة بهيئتها المعروفة، والتي سوف نذكر تاريخ ظهورها في هذه الكلمة. فالسبحة بهيئتها المعروفة لم تكن معروفة أصلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه باتفاق علماء الحديث المحققين أنه استخدمها صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها. هذا لا اختلاف فيه، حتى الذين قالوا يعني بجوازها أو لم ينسبوا هذا صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جل كلامي في مسألة العد بالحصى أو النوى ونحو ذلك، وهذه ليست السبحة التي نتكلم عنها. هذا أولا. فلم يرد في حديث أنه صلى الله عليه وسلم استخدم السبحة هذه، أو أنه استخدم أحد أصحابه بالهيئة المعروفة عليه الآن. طيب، هذا أولا. طيب، ما تاريخ هذه السبحة؟ كيف دخلت على بلاد الإسلام؟ أشار إلى هذا الشيخ بكر بن عبد الله في الجزء الذي عقده في هذا الباب، في والذي نشر في كتابه تصحيح الدعاء، ونشر مستقلا كذلك بعنوان حكم السبحة وتاريخها. فكان مما ذكره رحمه الله في هذا الباب في بيان تاريخها، قال: تفيد مصادر المعرفة أن السبحة دخيلة على كل دين من عند الله، يعني ما عرفت في أي شريعة سابقة، بل هي دخيلة على أي شريعة من الشرائع التي نزلت من عند الله، وأنها في الأديان المختلفة معروفة منذ عصور ما قبل التاريخ، وقيل منذ عام 800 ميلاديا، وأنها من وسائل التعبد لدى البوذيين ثم لدى البراهمة في الهند الذين هم عباد أوثان وغيرها، ومنها تسربت إلى النصارى لدى القصيصين والرهبان والراهبات، ومن الهند انتقلت إلى غرب آسيا. وكما جاء في الموسوعة العربية العالمية ما نصه: وتتكون المسبحة، يقال السبحة أو المسبحة، التي يستعملها الكاثوليك من 50 حبة صغيرة مقسمة على 4 حبات كبيرة إلى أقسام متساوية، ويتدلى من المسبحة قلادة مكونة من حبتين كبيرتين وثلاث حبات صغيرة وصليب، ويرتل المصلون صلوات الرب على الحبات الكبيرة كما يستعملون الحبات الصغيرة في صلوات مريم العذراء، ويسمون هذه الصلاة بالسلام المريمي. وفي آخر كل مقطع من السلام المريمي يتم ترتيل مقطع صغير في الثناء على الرب، وترتيل قانون الإيمان النصراني على الصليب إلى آخر ما قال. نعم، وهذا يبين لنا أن أصل هذه الصبحة التاريخية يرجع إلى عقائد وثنية، فكانت وسيلة من وسائل التعبد عند الوثنيين من البوذيين والبراهمة ثم عند النصارى. فهذا أولا، هذا أول سبب في تحريمها، أنها وسيلة من وسائل التعبد مأخوذة من الوثنيين المشركين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه أحمد وغيره: من تشبه بقوم فهو منهم. نحن نهينا أن نتشبه بأهل الكتاب وأن نتشبه بالمشركين في عبادتهم وفي وسائل تعبدهم. فهذا أول دليل من أدلة العلماء الذين قالوا بتحريم استخدام الصبحة، لأنها وسيلة تعبد أخذت من المشركين لم يعرفها المسلمون، ولم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقة العبد في التسبيح والذكر عامة. طيب، ثانيا نرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه بالأسانيد الصحيحة في طريقة عبد الذكر من التسبيح وغيره. فأولا أخرج أبو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، وفي رواية بيده، ورواية اليد مقيدة برواية اليمين، بيمينه هكذا. وأنا بينت في كلمة مصورة أو في يعني مقطع مصور نشر على القناة الخاصة بنا صفة التسبيح أو صفة عقد التسبيح أو الذكر على إيه؟ على اليمين. هما صفتان. الصفة الأولى هو ما جاء في صفة العقد عند العرب أنهم كانوا يعقدون هكذا، يعدون هكذا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الصفة الثانية هي التي تؤخذ من حديث يصيرة رضي الله عنها من الصحابيات. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لبعض النسوة: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولا تخفلن فتنسين التوحيد. وفي رواية: الرحمة، وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات. هذه الأنامل التي هي الأنملة التي في أعلى الإصبع أو في أعلى الإصبع، يقول الإصبع والأصبع والإصبع على 10 لغات في نطق كلمة الإصبع. هذه الأولى في كل لو طرف الإصبع يسمى أنملة هكذا. أما الثانية والثالثة في الإصبع هذه تسمى عقلة ليست أنملة، فيكون عقد التسبيح على الأنامل هكذا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله إلى آخره. وبين صلى الله عليه وسلم الحكمة من هذا بقوله: فإنهن مسؤولات ومستنطقات، يعني يوم القيامة تأتي هذه الأنامل تشهد لصاحبها، تستنطق بما كان عليها من الذكر وكذلك العقد. لكن هذه الصبحة المحدثة هذه التي أخذت عن البوذيين والبراهيم والنصارى، ماذا تفعل صاحبها؟ قد تكون وبالا عليه إن كان يعلم حكمها أو علم يعني بدعيتها وأصر على ذلك عنادا أو استكبارا عن قبول الحق. وحديث يصير هذا حديث حسن كذلك أخرجه أبو داود وغيره، وكلا الحديثين حسنهما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم. طيب نأتي إلى الأحاديث الضعيفة التي وردت في هذا الباب والتي كانت شبهة عند من يعني تهاون أو تجوز في استعمال هذه الصبحة تحت دعوة أن لها أصلا. ورد في هذا الباب ثلاثة أحاديث أو أكثر، ولكني يعني أشير إلى هذه الثلاثة ولعلي أشير إلى غيرها إن تسعى المقام الآن. فالحديث الأول المرفوع في هذا الباب هو ما جاء من حديث صفية رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نواية أسبح بهن، فقال: يا بنت حيي ما هذا؟ قلت: أسبح بهن. قال: قد سبحت منذ قمت على رأسك أكثر من هذا. قلت: علمني يا رسول الله. قال: قولي سبحان الله عدد ما خلق من شيء. الحديث هذا أخرجه الترمذي وقال حديث هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث هاشم بن سعيد الكوفي، وليس إسناده لمعروف، وفي الباب عن ابن عباس انتهى. والحديث أيضا أخرجه أبو يعلى في مسنده وابن عدي في الكامل في الضعفاء. وفي سند هذا الحديث هاشم بن سعيد الكوفي والذي ضعفه الحافظ في التقريب فهو ضعيف لا يحتج بتفرده. نعم، فهذا حديث ضعيف. طيب، ولكن الإمام مسلما رحمه الله قد أخرج من حديث ابن عباس عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع حين أضحى على حالتها، فقال: ما زلت على حالتك التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه نعم ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار: وهذه المرأة يمكن أن تكون جويرية وقد مضى حديثها، لكن سياقه بغير هذا اللفظ، ويمكن أن تكون صفية فقد جاء من حديثها بهذا اللفظ ولكن باختصار، وفيه ذكر عدد النوى التي كانت تسبح به، هذا في الرواية الضعيفة. أما عند مسلم لم يأتي أن جويرية كانت تسبح بالنوى، هذا لم يرد أصلا، فلا احتجاج بهذا. حديث جويرية ليس فيه أنها رضي الله عنها كانت تعد التسبيح بالنوى، لما جاء هذا في الرواية الضعيفة التي جاءت عن صفية. طيب، الحديث الثاني أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث سعد بن أبي وقاص، والذي روته عن سعد ابنته عائشة بنت سعد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وبين يديها نواة أو قال حصى تسبح بها، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. هذا الحديث جاء من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن خزيمة عن عائشة بنت سعد عن أبيها رضي الله عنه. طيب، فالحديث مداره على سعيد بن أبي هلال، وسعيد بن أبي هلال قال في الحافظ الصدوق: لم أرى لابن حزم في تضعيفه سلفا، إلا أن الساجية حكى عن أحمد أنه اختلط. وقال الحافظ في ترجمة خزيمة الذي روى الحديث عن عائشة بنت سعد، قال: لا يعرف أي مجهول، فالحديث أيضا إسناده ضعيف. وإن صح هذا أو الذي قبله في كلا الحديثين النبي صلى الله عليه وسلم إن صح هذا وهذا لم يصح لم يقر لا صفية على هذه الرواية ولم يقر هذه المرأة الأخرى في حديث سعد على التسبيح في الحصى بل أرشدهما إلى ما هو أفضل إلى أن يقول سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله عدد ما خلق في الأرض عدد ما خلق عدد ما بين ذلك إلى آخره. فلم يقر أصلا صلى الله عليه وسلم التسبيح على الحصى أصلا بل أرشدهما إلى خلاف ذلك إلى ما هو أفضل من ذلك، فكيف إذا لم يصح الحديث أصلا؟ وليس في كلا الحديثين استخدام هذه الصبحة بالهيئة المعروفة بل فيه العد على الحصى أو النوى. طيب، الحديث الثالث في الباب ما روي عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح بالحصى، وهذا حديث موضوع مكذوب في سنده عبد الله بن محمد بن ربيعة صاحب والذي هو صاحب مصائب ومناكير كما جاء في ترجمته. طيب، أيضا روي حديث الرابع في هذا الباب وما جاء عند الديلمي في مسند الفردوس نعم المذكر السبحة، وهذا الحديث حكم عليه الألباني في السلسلة الضعيفة أنه موضوع حديث موضوع. قال الألباني رحمه الله في تعليقه أو في تخريجه لهذا الحديث في السلسلة الضعيفة المجلد الثالث في الصفحة معذرة المجلد الأول في الصفحة 85 بعد 100، ومن إن الحديث من حيث معناه باطل عندي لأمور. الأول أن الصفحة بدعة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حدثت بعده صلى الله عليه وسلم، فكيف يعقل أن يحض عليه الصلاة والسلام أصحابه على الأمر لا يعرفونه؟ والدليل على ما ذكرت ما روى ابن وضاح القرطبي في البدع والنهي عنها عن السلط بن مهران أنه قال مرة ابن مسعود امرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه، ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجله، هذا ابن مسعود، ثم قال لقد سبقتم ركبتم بدعة ظلما ولقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. وسنده صحيح إلى السلطي صحيح، أي السلط ابن مهران، وثقة من أتباع التابعين، ثقة من أتباع التابعين، فالسند مقطع. طيب، أي بين ابن مسعود والسلط. لكن جاء من وجه آخر عن ابن مسعود بسند صحيح، وفيه أنه رضي الله عنه لما جاءه أبو موسى كما أخرج هذا الدارمي، والشيخ الألباني ذكر في موضع آخر لا يحضرني الآن لكن لم يذكره هنا في هذا الموضع، لكن هذا أخرجه الدارمي في السنة، أن أبا موسى لما جاء إلى ابن مسعود وذكر أن هناك حلقا في المسجد جالسوا يسبحون على الحصى يعدون التسبيح على الحصى، فأتى ابن مسعود إلى هذه الحلق في المسجد وقف عليها وقال لهم ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، إن النبي صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، أي يدل على قرب موته عليه الصلاة والسلام، لقد أتيتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد العلم، إنكم فعلتم شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فأنكر أشد الإنكار ابن مسعود عليهم هذا الأمر، وقال أيضا كما جاء في الرواية عدوا سيئاتكم وإني أضمن أن لا تضيع حسناتكم. كانوا يتهكموا بهذا الفعل منهم، أي أنكم إن تعدوا هذا التسبيح بهذه الطريقة حسناتكم لن تضيع لو تركتم العد، أن الله يحفظ عليكم هذا التسبيح، وإن أخطأتم في العد، لأن بعض من الذين يحتجون بجواز السبحة يقول أنا أسبح على السبحة لأني أخاف أن أخطئ في عدد التسبيحات، يقول لا أخطئ أخي حتى لو أخطأت الله عز وجل يعد عملك ومحفوظ في سجل حسناتك إن شاء الله، فقال عدوا سيئاتكم هذا أفضل لكم إن أردتم العد. فالبعض يقول أنا أخطئ في العد على اليد أو بعقد التسبيح باليد، يا أخي أقول له حتى لو أخطأت هذه الأنامل والأصابع تشهد لك، أما هذه الصبحة لن تشهد لك. وقد تقطع الصبحة كذلك، اخترعوا شيئا جديدا هو الصبحة بالأرقام الإلكترونية، هذه بدعة أخرى انتقلت إلينا أيضا من الصين التي بلاد انتصرت فيها الوثنية. فبدعة تجر بدعة، والتهاون في هذا ليس مستحبا، بل التهاون في هذا لا ينبغي. وما جاء عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى من أنه يعني كأنه يعني أجاز هذه الصبحة، ولكنه لم يجزها إجازة مطلقة، بل كما جاء في فتاوى ابن باز أنه رحمه الله يعني أشار أو قال إنه لا يسبح بها في المسجد، ولكن من أراد أن يفعل أن يستخدمها في بيته أو في يعني في خاصة نفسه فلا بأس. طبعا هذه التفرقة من الشيخ ابن باز رحمه الله لا دليل عليها، ونحن لسنا بازيين ولسنا ألبانيين ولسنا مداخلة ولسنا متعصمين لأحد من العلماء، فنحن نأخذ كلام العلماء مؤيدا بالأدلة، لا نقلد عالما مهما كان علمه بغير دليل، لأن التقليد كما قال العلماء لا يقلد إلا عصبي أو غبي، والمقلد كالبهيمة التي تنقاد لا يعرف دليلا، والبهيمة تنقاد مع صاحبها ولا تدري أين يذهب بها. فالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إمام في السنة، من كان إمام السنة في زمانه، ولكنه يصيب ويخطئ رحمه الله، فلا نأخذ كلامه بغير دليل. فكما استعرضنا الأدلة في هذه الكلمة هي جاءت على خلاف ما قاله الشيخ ابن باز، ولا دليل على هذه التفرقة التي فرق بها ابن باز رحمه الله بين مسألة التسبيح في المسجد أو التسبيح في البيت، لا دليل على ذلك. وما ثبت في فتاوى اللجنة الدائمة قد يدل على أن الشيخ ابن باز رحمه الله نفسه كان لا يحبس هذه الصفحة أصلا، أنه أتى في فتوى اللجنة الدائمة التي كان رئيسها ابن باز رحمه الله أنها سئلت ما حكم الصفحة التي يسبح بها أو التي يسبح بها أكثر المصلين، بين القول أنها بدعة وبين ما يعني يروى عن أبي هريرة في رواية البيهقي وأبي داود. قالت اللجنة الدائمة لا نعلم دليلا صحيحا يعتمد عليه في التسبيح الصبح، وهذا بيان واضح أنهم لا يصححون دليلا في هذا الباب. وابن باز كان رئيسا لهذه اللجنة رحمه الله تعالى التي أفتت بهذه الفتوى، لا نعلم دليلا صحيحا يعتمد عليه في التسبيح بالصبح. نعم. بعد الانصراف من الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يسبح بأصابعه، هذا والذي دلت عليه الأدلة. فعلى من أراد أن يأخذ بقول ابن باز رحمه الله أن يرجع إلى قولي هنا في هذه الفتوى الجماعية التي شاركه فيها أيضا علماء أفاضل، ومنهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي المصري رحمه الله تعالى. فالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كأنه يعني يقال إن له قولين في هذا الباب، أو يقال إنه رحمه الله كأنه يميل ويرجح أن هذه الصبحة ليس عليها دليل، وإن يعني لم يقل ببدايتها، لكن كون أن يقال إنه ليس عليه دليل هذا مما يؤيد ويقال قول القائلين بالبدعية، فكيف مما قد حشدته من أدلة هذه الكلمة، فلا نرتاب بأن استخدام هذه الصبحة يعد بدعة، وأنه لا يجوز نظرا لما أشرت إليه في أول الكلمة، أولا لأنه مأخوذ عن الوثنيين الكفار البوذيين والبراهمة والنصارى، وأنها كذلك كما ذكرت وسيلة في التعبد لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قال من أحدث في أمرين هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه لا يقبل. وفي رواية عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي حديث جابر وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فالحذر أحذر علينا باتباع السنة ففيه الخير والبركة. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما نافعا. وأخيرا أذكر نفسي والمستمعين هذه الكلمة أن لا نتقول على الله غير علم، فإن الخوض في ديننا بغير علم من أكبر الكبائر، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأن تقول على الله ما لا تعلمون هذا من أعظم الكبائر، وكما قال ابن قيم الجوزية إن القول على الله بغير علم أصل كل بلية أو أصل كل فتنة كانت. فالحذر من أن نتقول أو نخوض في دين الله بغير علم، إن هذا من أكبر الكبائر. وليس عيبا أن يقول العبد لا أدري أو لا أعلم، بل هذه سمة العلماء جميعا، أنهم كانوا يقولون لا أدري. وقد حشدت عددا من أقوال العلماء في هذا الباب في كتابي التعصب للشيوخ فليرجع إليه، بل كما ثبت عن مالك فيما أوردته في هذه الآثار أنه كان مالك كما روى عنه ابن وهب وغيره من تلاميذه، قالوا لو عددنا قول مالك لا أدري لملأنا به الصحف، أي من كثرة ما كان يقول لا أدري. فإن كان مالك بن أنس إمام أهل المدينة في زمانه يكثر من قول لا أدري، فكيف بنا نحن؟ فكيف إن ثبت هذا عن جل أئمة السنة عبر القرون إلى وقتنا هذا، أنهم كانوا إذا سئل عن مسألة يقولون لا أدري، هذا لا يعيبهم. فكيف أن يتصدر للفتوى وللكلام في المسائل ممن ليس بعالم أصلا، ثم كانوا يستحي أن يقول لا أدري، أو يستعلي أو يستكبر أن يقول لا أدري، هذا لا ينبغي أبدا. بل هذا وقع في كبيرة من الكبائر أنه تكلم في دين الله بغير علم. فعلى من فعل هذا أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وأن يعترف بالحق لأهله، وأن يرجع الأمر إلى أهله. إن من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل الأمر إلى غير أهله. إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نعم. فالحذر من هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذه كلمة في حكم السبحة والرد على شبهات حولها لفضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان حفظه الله. وكانت هذه الكلمة في ليلة السبت 18 من شهر صفر لعام 43 بعد 400,000 من الهجرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن ذكر الله عبادة من أعظم العبادات التي جاءت فيها عدة نصوص في الكتاب والسنة، وأمر الله عز وجل بها، أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتسبيح ويدخل في جملة الذكر، وهو قد يطلق على الذكر أي الذكر بالمعنى العام تسبيحا، وليس المقصود التسبيح فقط، بل يدخل في ذلك التهليل والتحميد والتكبير. والذي يعني نريد أن نوضحه في هذه الكلمة هو مسألة عد الذكر، أي عد التسبيح والتهليل والتحميد ونحو ذلك. فاشتهر عند عامة المسلمين من قديم ما يسمى بالسبحة، وهي سميت سبحة نسبة إلى التسبيح. فهذه السبحة ما هي وما تاريخها وكيف دخلت على المسلمين، ولا أصل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذا كله سوف نعرفه إن شاء الله في هذه الكلمة الموجزة. فأقول ابتداء، لم يصح حديث واحد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في استخدام السبحة بهيئتها المعروفة، والتي سوف نذكر تاريخ ظهورها في هذه الكلمة. فالسبحة بهيئتها المعروفة لم تكن معروفة أصلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه باتفاق علماء الحديث المحققين أنه استخدمها صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها، هذا لا اختلاف فيه، حتى الذين قالوا يعني بجوازها أو لم ينسبوا هذا صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جل كلامين في مسألة العد بالحصى أو النوى ونحو ذلك، وهذه ليست السبحة التي نتكلم عنها. هذا أولا، فلم يرد في حديث أنه صلى الله عليه وسلم استخدم السبحة هذه أو أنه استخدم أحد أصحابه بالهيئة المعروفة عليه الآن. طيب هذا أولا. طيب ما تاريخ هذه السبحة؟ كيف دخلت على بلاد الإسلام؟ أشار إلى هذا الشيخ بكر بن عبد الله في الجزء الذي عقده في هذا الباب، في والذي نشر في كتابه تصحيح الدعاء، ونشر مستقلا كذلك بعنوان حكم السبحة وتاريخها. فكان مما ذكره رحمه الله في هذا الباب في بيان تاريخها، قال: تفيد مصادر المعرفية أن السبحة دخيلة على كل دين من عند الله، يعني ما عرفت في أي شريعة سابقة، بل هي دخيلة على أي شريعة من الشرائع التي نزلت من عند الله، وأنها في الأديان المختلفة معروفة منذ عصور ما قبل التاريخ، وقيل منذ عام 800 ميلاديا، وأنها من وسائل التعبد لدى البوذيين ثم لدى البراهمة في الهند الذين هم عباد أوثان وغيرها، ومنها تسربت إلى النصارى لدى القصيصين والرهبان والراهبات، ومن الهند انتقلت إلى غرب آسيا. وكما جاء في الموسوعة العربية العالمية ما نصه: وتتكون المسبحة، يقال السبحة أو المسبحة، التي يستعملها الكاثوليك من 50 حبة صغيرة مقسمة على 4 حبات كبيرة إلى أقسام متساوية، ويتدلى من المسبحة قلادة مكونة من حبتين كبيرتين وثلاث حبات صغيرة وصليب، ويرتل المصلون صلوات الرب على الحبات الكبيرة كما يستعملون الحبات الصغيرة في صلوات مريم العذراء، ويسمون هذه الصلاة بالسلام المريمي. وفي آخر كل مقطع من السلام المريمي يتم ترتيل مقطع صغير في الثناء على الرب، وترتيل قانون الإيمان النصراني على الصليب، إلى آخر ما قال. وهذا يبين لنا أن أصل هذه السبحة التاريخية يرجع إلى عقائد وثنية، فكانت وسيلة من وسائل التعبد عند الوثنيين من البوذيين والبراهمة ثم عند النصارى. فهذا أولا، هذا أول سبب في تحريمها، أنها وسيلة من وسائل التعبد مأخوذة من الوثنيين المشركين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه أحمد وغيره: من تشبه بقوم فهو منهم. نحن هنا أن نتشبه بأهل الكتاب، وأن نتشبه بالمشركين في عبادتهم وفي وسائل تعبدهم، فهذا أول دليل من أدلة العلماء الذين قالوا بتحريم استخدام السبحة، لأنها وسيلة تعبد أخذت من المشركين لم يعرفها المسلمون، ولم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقة العد في التسبيح والذكر عامة. طيب ثانيا، نرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه بالأسانيد الصحيحة في طريقة عد الذكر من التسبيح وغيره. فأولا، أخرج أبو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، وفي رواية بيده، ورواية اليد مقيدة برواية اليمين، بيمينه هكذا. وأنا بينت في كلمة مصورة أو في يعني مقطع مصور نشر على القناة الخاصة بنا صفة التسبيح أو صفة عقد التسبيح أو الذكر على اليمين. هما صفتان: الصفة الأولى هو ما جاء في صفة العقد عند العرب أنهم كانوا يعقدون هكذا، يعدون هكذا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الصفة الثانية التي تؤخذ من حديث يصيرة، يصيرة رضي الله عنها من الصحابيات، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لبعض النسوة: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولا تخفلن فتنسين التوحيد، وفي رواية: الرحمة، وعقدن بالأنامل، وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات. هذه الأنامل التي هي الأنملة التي في أعلى الإصبع، أو في أعلى الإصبع، يقول الإصبع والأصبع والإصبع على 10 لغات في نطق كلمة الإصبع. هذه الأولى في كل لو طرف الإصبع يسمى أنملة هكذا. أما الثانية والثالثة في الإصبع هذه تسمى عقلا، عقلة ليست أنملة، فيكون عقد التسبيح على الأنامل هكذا هكذا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، إلى آخره. وبين صلى الله عليه وسلم الحكمة من هذا بقوله: فإنهن مسؤولات ومستنطقات، يعني يوم القيامة تأتي هذه الأنامل تشهد لصاحبها، تستنطق بما كان عليها من الذكر، وكذلك العقد. لكن هذه الصفحة المحذفه هذه التي أخذت عن البوذيين والبراهيم والنصارى، ماذا تفعل صاحبها؟ قد تكون وبالا عليه إن كان يعلم حكمها أو علم يعني بدعيتها وأصر على ذلك عنادا أو استكبارا عن قبول الحق. وحديث يصير هذا حديث حسن كذلك، أخرجه أبو داود وغيره. وكلا الحديثين حسنهما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم. طيب، نأتي إلى الأحاديث الضعيفة التي وردت في هذا الباب، والتي كانت شبهة عند من يعني تهاون أو تجوز في استعمال هذه الصبحة تحت دعوة أن لها أصلا. ورد في هذا الباب 3 أحاديث أو أكثر، ولكني يعني أشير إلى هذه 3، ولعلي أشير إلى غيرها إن تسعى المقام الآن. فالحديث الأول المرفوع في هذا الباب هو ما جاء من حديث صفية رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح بهن، فقال: يا بنت حيي ما هذا؟ قلت: أسبح بهن. قال: قد سبحت منذ قمت على رأسك أكثر من هذا. قلت: علمني يا رسول الله. قال: قولي سبحان الله عدد ما خلق من شيء. الحديث هذا أخرجه الترمذي، وقال: حديث هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث هاشم بن سعيد الكوفي، وليس إسناده لمعروف، وفي الباب عن ابن عباس انتهى. والحديث أيضا أخرجه أبو يعلى في مسنده وابن عدي في الكامل في الضعفاء. وفي سند هذا الحديث هاشم ابن سعيد الكوفي، والذي ضعفه الحافظ بالتقريب فهو ضعيف لا يحتج بتفرده. نعم، فهذا حديث ضعيف. طيب، ولكن الإمام مسلم رحمه الله قد أخرج من حديث ابن عباس عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع حين أضحى وهي على حالتها، فقال: ما زلت على حالتك التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات. لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه نعم ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار: وهذه المرأة يمكن أن تكون جويرية وقد مضى حديثها، لكن السياق بغير هذا اللفظ، ويمكن أن تكون صفية فقد جاء من حديثها بهذا اللفظ ولكن باختصار، وفيه ذكر عدد النوى التي كانت تسبح به، هذا في الرواية الضعيفة. أما عند مسلم لم يأتي أن جويرية كانت تسبح بالنوى، هذا لم يرد أصلا، فلا احتجاج بهذا. حديث جويرية ليس فيه أنها رضي الله كانت تعد التسبيح بالنوى، لما جاء هذا في الرواية الضعيفة التي جاءت عن صفية. طيب، الحديث الثاني أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث سعد بن أبي وقاص، والذي روته عن سعد ابنته عائشة بنت سعد، أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وبين يديها نواة أو قال حصى تسبح بها، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. هذا الحديث جاء من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد عن سعيد بن أبي هلال عن خزيمة عن عائشة بنت سعد عن أبيها رضي الله عنه. طيب، فالحديث مداره على سعيد بن أبي هلال، وسعيد بن أبي هلال قال في الحافظ الصدوق: لم أرى لابن حزم في تضعيفه سلفا، إلا أن الساجية حكى عن أحمد أنه اختلط. وقال الحافظ في ترجمة خزيمة الذي روى الحديث عن عائشة بنت سعد، قال: لا يعرف، أي مجهول. فالحديث أيضا إسناده ضعيف، وإن صح هذا أو الذي قبله، في كلا الحديثين النبي صلى الله عليه وسلم إن صح هذا وهذا لم يصح لم يقر لا صفية على هذه الرواية، ولم يقر هذه المرأة الأخرى في حديث سعد على التسبيح في الحصى، بل أرشدهما إلى ما هو أفضل، إلى أن يقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، عدد ما خلق، عدد ما بين ذلك إلى آخره. فلم يقر أصلا صلى الله عليه وسلم التسبيح على الحصى أصلا، بل أرشدهما إلى خلاف ذلك، إلى ما هو أفضل من ذلك، فكيف إذا لم يصح الحديث أصلا؟ وليس في كلا الحديثين استخدام هذه الصبحة بالهيئة المعروفة، بل فيه العد على الحصى أو النوى. طيب، الحديث الثالث في الباب ما روي عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح بالحصى، وهذا حديث موضوع مكذوب في سندي عبد الله بن محمد بن ربيعة صاحب، والذي هو صاحب مصائب ومناكير كما جاء في ترجمته. طيب، أيضا روي حديث الرابع في هذا الباب، وما جاء عند الديلمي في مسند الفردوس: نعم المذكر السبحة. وهذا الحديث حكم عليه الألباني في السلسلة الضعيفة أنه موضوع، حديث موضوع. قال الألباني رحمه الله في تعليقه أو في تخريجه لهذا الحديث في السلسلة الضعيفة المجلد الثالث في الصفحة، معذرة، المجلد الأول في الصفحة 85 بعد 100: ثم إن الحديث من حيث معناه باطل عندي لأمور. الأول أن السبحة بدعة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حدثت بعده صلى الله عليه وسلم، فكيف يعقل أن يحض عليه الصلاة والسلام أصحابه على أمر لا يعرفونه؟ والدليل على ما ذكرت ما روى ابن وضاح القرطبي في البدع والنهي عنها عن السلط بن بهرام أنه قال: مر ابن مسعود امرأة معها تسبيح تسبح به، فقطعه وألقاه، ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجله، هذا ابن مسعود، ثم قال: لقد سبقتم، ركبتم بدعة ظلما، ولقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. وسنده صحيح إلى السلطي صحيح أي السلط ابن مهران وثقة من أتباع التابعين ثقة من أتباع التابعين فالسند مقطع طيب أي بين ابن مسعود والسلط لكن جاء من وجه آخر عن ابن مسعود بسند صحيح وفيه أنه رضي الله عنه لما جاءه أبو موسى كما أخرج هذا الدارمي الشيخ الألباني لعله ذكر في موضع آخر لا يحضرني الآن لكن لم يذكره هنا في هذا الموضع لكن هذا أخرجه الدارمي في السنة أن أبا موسى لما جاء إلى ابن مسعود وذكر أن هناك حلقا في المسجد جالسوا يسبحون على الحصى يعدون التسبيح على الحصى فأتى ابن مسعود إلى هذه الحلق في المسجد وقف عليها وقال لهم ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد إن النبي صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى أي يدل على قرب موته عليه الصلاة والسلام لقد أتيتم ببدعة ظلما أوفقتم أصحاب محمد العلم إنكم فعلتم شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فأنكر أشد الإنكار ابن مسعود عليهم هذا الأمر وقال أيضا كما جاء في الرواية عدوا سيئاتكم وإني أضمن أن لا تضيع حسناتكم كانوا يتهكموا بهذا الفعل منهم أي أنكم إن تعدوا هذا التسبيح بهذه الطريقة حسناتكم لن تضيع لو تركتم العد أن الله يحفظ عليكم هذا التسبيح وإن أخطأتم في العد لأن بعض من الذين يحتجون من جواز السبحة يقول أنا أسبح على السبحة لأني أخاف أن أخطئ في عدد التسبيحات يقول أي أخطئ أخي حتى لو أخطأت الله عز وجل يعد عملك ومحفوظ في سجل حسناتك إن شاء الله فقال عدوا سيئاتكم هذا أفضل لكم إن أردتم العد فالبعض يقول أنا أخطئ في العد على اليد أو على بعقد التسبيح باليد يا أخي أقول له حتى لو أخطأت هذه الأنامل والأصابع تشهد لك أما هذه الصبحة لن تشهد لك وقد تقطع الصبحة كذلك اخترعوا شيئا جديدا هو الصبحة بالأرقام الإلكترونية هذه بدعة أخرى انتقلت إلينا أيضا من الصين التي هي بلاد انتشرت فيها الوثنية فبدعة تجر بدعة والتهاون في هذا ليس مستحبا بل التهاون في هذا لا ينبغي وما جاء عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى من أنه يعني كأنه يعني أجاز هذه الصبحة ولكنه لم يجزها إجازة مطلقة بل كما جاء في فتاوى ابن باز أنه رحمه الله يعني أشار أو قال إنه لا يسبح بها في المسجد ولكن من أراد أن يفعل أن يستخدمها في بيته أو في يعني في خاصة نفسه فلا بأس طبعا هذه التفرقة من الشيخ ابن باز رحمه الله لا دليل عليها ونحن لسنا بازيين ولسنا ألبانيين ولسنا مداخلة ولسنا متعصمين لأحد من العلماء فنحن نأخذ كلام العلماء مؤيدا بالأدلة لا نقلد عالما مهما كان علمه بغير دليل لأن التقليد كما قال العلماء لا يقلد إلا عصبي أو غبي والمقلد كالبهيمة التي تنقاد لا يعرف دليلا والبهيمة تنقاد مع صاحبها ولا تدري أين يذهب بها فالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إمام في السنة بل كان إمام السنة في زمانه ولكنه يصيب ويخطئ رحمه الله فلا نأخذ كلامه بغير دليل فكما استعرضنا الأدلة في هذه الكلمة هي جاءت على خلاف ما قاله الشيخ ابن باز ولا دليل على هذه التفرقة التي فرق بها ابن باز رحمه الله بين مسألة التسبيح في المسجد أو التسبيح في البيت لا دليل على ذلك وما ثبت في فتاوى اللجنة الدائمة قد يدل على أن الشيخ ابن باز رحمه الله نفسه كأنه لا يحبس هذه الصفحة أصلا أنه أتى في فتوى اللجنة الدائمة التي كان رئيسها ابن باز رحمه الله أنها سئلت ما حكم الصفحة التي يسبح بها أو التي يسبح بها أكثر المصلين بين القول أنها بدعة وبينما يعني يروى عن أبي هريرة في رواية البيهقي وأبي داود قالت اللجنة الدائمة لا نعلم دليلا صحيحا يعتمد عليه بالتسبيح الصبح وهذا بيان واضح أنهم لا يصححون دليلا في هذا الباب وابن باز كان رئيسا لهذه اللجنة رحمه الله تعالى التي أفتت بهذه الفتوى. لا نعلم دليلا صحيحا يعتمد عليه في التسبيح بالصبح. نعم. بعد الانصراف من الصلاة وكان صلى الله عليه وسلم يسبح بأصابعه، هذا والذي ذلت عليه الأدلة. فعلى من أراد أن يأخذ بقول ابن باز رحمه الله أن يرجع إلى قوله هنا في هذه الفتوى الجماعية التي شاركه فيها أيضا علماء أفاضل منهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي المصري رحمه الله تعالى. فالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كأنه يعني يقال كأنه يقال إن له قولين في هذا الباب، أو يقال إنه رحمه الله كأنه يميل ويرجح أن هذه الصبحة ليس عليها دليل، وإن يعني لم يقل ببدايتها. لكن كون أن يقال إنه ليس عليها دليل هذا مما يؤيد ويقال قول القائم بالبدعية، فكيف مما قد حشدته من أدلة في هذه الكلمة؟ فلا نرتاب بأن استخدام هذه الصبحة يعد بدعة، وأنه لا يجوز نظرا لما أشرت إليه في أول الكلمة. أولا لأنه مأخوذ عن الوثنيين الكفار البوذيين والبراهمة والنصارى، وأنها كذلك كما ذكرت وسيلة في التعبد لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قال من أحدث في أمرين هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه لا يقبل. وفي رواية عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي حديث جابر وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالحذر أحذر علينا باتباع السنة ففيه الخير والبركة. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما نافعا. وأخيرا أذكر نفسي والمستمعين هذه الكلمة أن لا نتقول على الله غير علم، فإن الخوض في دين الله بغير علم من أكبر الكبائر. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأن تقول على الله ما لا تعلمون هذا من أعظم الكبائر. وكما قال ابن قيم الجوزية إن القول على الله بغير علم أصل كل بلية أو أصل كل فتنة كانت. فالحذر أحذر من أن نتقول أو نخوض في دين الله بغير علم، إن هذا من أكبر الكبائر. وليس عيبا أن يقول العبد لا أدري أو لا أعلم، بل هذه سمة العلماء جميعا أنهم كانوا يقولون لا أدري. وقد حشدت عددا من أقوال العلماء في هذا الباب في كتابي التعصب للشيوخ فليرجع إليه. بل كما ثبت عن مالك فيما أوردته في هذه الآثار أنه كان مالك كما روى عنه ابن وهب وغيره من تلاميذه، قالوا لو عددنا قول مالك لا أدري لملأنا به الصحف، أي من كثرة ما كان يقول لا أدري. فإن كان مالك بن أنس إمام أهل المدينة في زمانه يكثر من قول لا أدري، فكيف بنا نحن؟ فكيف إن ثبت هذا عن جل أئمة السنة عبر القرون إلى وقتنا هذا أنهم كانوا إذا سئل عن مسألة يقولون لا أدري؟ هذا لا يعيبهم. فكيف أن يتصدر للفتوى وللكلام في المسائل عموما ليس بعالم أصلا، ثم كانوا يستحي أن يقول لا أدري، أو يستعلي أو يستكبر أن يقول لا أدري؟ هذا لا ينبغي أبدا، بل هذا وقع في كبيرة من الكبائر أنه تكلم في ديننا بغير علم. فعلى من فعل هذا أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وأن يعترف بالحق لأهله، وأن يرجع الأمر إلى أهله. إن من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل الأمر إلى غير أهله. إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نعم. فالحذر الحذر من هذا، الحذر الحذر من هذا الباب. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.